الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس في كتاب التوحيد. أيها الإخوة، لبس الحلقة والخيط ونحوها إن كانت من باب التشبه بالكفار فهي معصية أو كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كانت من أجل سبب من أجل كونها سبب لرفع البلاء أو دفعه، واعتقاد أن الشافي هو الله عز وجل أو النافع هو الله عز وجل والضار هو الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأصغر. أما إن كان يعتقد فيها، أي في هذه الحلق والخيوط ونحوها، أنها تنفع أو تضر بنفسها دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. فأقصد يعني بلبس الحلقة والخيط ونحوها من باب التشبه بالكفار ما يفعله الشباب الآن من باب التقليد، خاصة الذين يتشبهون بأهل الكرة ونحو ذلك بلبس بعض الأساور في الرقاب أو في الأيدي، فإن هذا معصية كبيرة من الكبائر، كونه يتشبه بالكافر. وإن كان كما تقدم جعلها سببا لرفع البلاء أو دفع البلاء مع اعتقاده الجازم أن هذه مجرد أسباب والنافع والضار هو الله عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر. وإن كانت وكان فيها اعتقاد وأنها تنفع وتضر بذاتها، فهذا هو الشرك الأكبر مخيم للإسلام. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقبلها: وأما من علق الحلق لأمر مباح كتعليق المرأة على رقبتها أو يدها من أساور الذهب أو نحو ذلك للزينة، فهذا لا شيء فيه إلا يا أخ أقفل المايك، أو علقت الساعة بواسطة هذا الصندل المصنوع من جلد أو نحوه، فإن هذا لا شيء لأن القصد مباح. يقول الإمام أحمد عبد الله رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وعن عمران بن حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أو صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه بنحوه أيضا عن أبي عامر الخراز عن الحسن، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حلقة في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لهذا الباب من باب كتاب التوحيد: الرفع يكون بعد وجود البلاء، بعد وجود العين أو المس أو السعر أو المرض أو نحو ذلك. والدفع يكون قبل وجوده أي وجود العين أو المس أو السحر أو نحو ذلك. كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير. فمن بنى بيتا، وهذا ما كان عليه الناس قديما، فمن بنى بيتا وقيل له إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرق فيه دما، أي أرق دما للجن، يذبح دابة وانوي بذبحك لها لا لله عز وجل تقربا إلى ذلك الجن أو أولئك الجن حتى ما تؤذيك. فإن صدق هذا الكلام وأراق دما للجن ولو كان دم عصفور، يعني ولو كان شيء يسير من الطيور أو ديك، أو أراقه لاسترضاء الجن أو الناس، كما يقول الشيخ في بعض المواضيع، يعني إذا حصل خصومة بين قبيلتين أو بين شخصين فيأتون إلى صاحب الحق مثلا ويريدون رضاه فيذبحون تلك الدواب أمامه تقربا إلى صاحب ذلك الحق، فإن هذا يقول الشيخ رحمه الله هذا من الشرك الأكبر. كما حصل، يقول شيخنا رحمه الله، كما حصل أن قوما ممن قبلنا، أيها الأخوة شوشوا علينا يا إخوة، أقفلوا المايكات. كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس، فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب، أي يذبح، إلا ويقرب لهم، إلا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا، أي شيئا من الدماء، ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا. فمن قرب له أي ذبح له أي ذلك الصنم ولو ذبابا خلوا سبيله، أي تركوه بدون قتل. ومن لم يقرب له شيئا إلي ذلك الصنم قتلوه. ومر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا، أي من القتل، لكنه استوجب النار جزاء على ما فعل. شيخنا رحمه الله في بعض مواضعه يقول أنه لا يعذر أحد بالإكراه في الفعل، وإنما يعذر بالإكراه في القول. فهنا لم يعذر هذا الذي قرب لذلك الصنم، لأنه استحل فعل الذبح لذلك الصنم، لكنه استوجب النار جزاء على ما فعل. والآخر قال لم أكن ليقرب لأحد دون الله شيئا فضربوا عنقه فدخل الجنة، لأنه مات على التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله: فيا عبد الله كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بمرض أو نحو ذلك، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة غنى أو صحة أو غير ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ معنى هذه الآية يقول الشيخ رحمه الله: قل لهم يا محمد أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها، إن أرادني الله بضر، أي بضر يصيبني، هل هذه الآلة تقدر على كشفه، أي كشف ذلك الضر؟ الجواب أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله عز وجل، ولا تقدر على منع الرحمة، أي سد الرحمة التي تنزل على العبد أو غيره من آثار فضل الله ورحمته، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدني بها ربي أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمتي؟ وهذا يستفاد، يقول شيخنا النجم رحمه الله، يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات، أي لا تقدر على النفع ولا تقدر على دفع الضر، فهي لا تملك رفع الضر ولا تملك دفعه، ولا تستطيع كذلك جلب النفع لمن دعاها تقرب إليها أو منع الرحمة عمن أراد الله عز وجل أن يرحمه. ثم قال فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله به، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله به. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. قلت نفى الله عن المعبودات الباطلة الخلق والإيجاد، كما نفى عنهم جلب النفع ودفع الضر ولو اجتمع من بأقطارها من بأقطار الأرض، وهذا يدل على عجز الآلهة وهي الطالبة ولو بأبسط الأشياء وهي الذباب وهي المطلوبة، ولو من أبسط الأشياء وهي الذباب وهي المطلوبة، فكيف بما هو أعظم منها خلقة، أي أعظم خلقة من الذباب، أعظم منها خلقة وصفات، والله أعلم بالمراد. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده، أي في يد ذلك الرجل، حلقة من صفر أو صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي من المرض. وقيل أن هذا المرض هو مرض يأخذ بعضد الرجل، وقيل أنه يأخذ بمنكبه ولا يستطيع الإنسان معه تحريك ذراعه إلا بألم شديد أو بصعوبة، هذه الواهنة. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي أنها تقيه من الواهنة أو من المرض، إما أنها تدفع عنه أو أنها ترفع عنه ذلك المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، ابعدها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه مثلها لا يعالج به ذلك المرض، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه وقع في الشرك. يقول الشيخ رحمه الله مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، سواء كان من صفر الصفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك، كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، ويبقى المؤمن مرتبطا بربه سبحانه وتعالى غير ملتفت لأحد سواه، وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد، لأنه أساسها وقاعدتها. ثم قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة، والتميمة هي ما يعلق على رقبة أو يد أو بطن أو أي جزء من أجزاء الإنسان من خرز أو نحو ذلك، ومقصود بها الحروز، ويقصد من وراء ذلك حماية النفس، أي يقصد بالتمائم حماية النفس من العين أو من الجن أو السحر أو نحو ذلك، فهذه هي المقصود بها التميمة الشركية. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. سيأتي حديث عن معنى الودعة، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول الشيخ رحمه الله عقبة بن عامر بن عمرو الجهني رضي الله عنه صحابي مشهور فاضل، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن. قول من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره، يعلقها على نفسه أو على غيره من طفل أو غيره أو دابة، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، يعني يرى أنها تنفع دون الله أو أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه. فمن كانت هذه عقيدته فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له ما قصد، أي من قضاء حاجته التي من أجلها علق التميمة، فلا أتم الله له أي لا أتم له ما قصد، دعاء عليه بنقيض قصده، وأن الله لا يتم له أمره. ودعاه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلب متعلق من الاعتماد على غير الله وهي التميمة في جلب النفع أو دفع الضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك أي شيء معلق. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة، فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنها تدفع عنه الشر والأذى. وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمة، فإذا حاولت إزالتها عنه ظن بأنك ألقيته إلى الموت. وهذا يدل على شركه وتعلقه بذلك الشيء المعلق. وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين أو يصرف عنها الجن. يقول: فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين، الشيخ مولود في عام 1346 هجرية، فقد أدرك أشياء مما كان عليها أجداده من أمور الجاهلية، وجاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي فتح الله على يديه فأنقذ الله عز وجل بسببه أمما من الناس كانوا على شرك وباطل، رحمه الله رحمة الأبرار. وهكذا غيره من أهل العلم في كل مكان. فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين يحمل شفرة، الشفرة المقصود بها التي تذبح بها الدابة، الخروف أو نحوه، أي سكينا يزعمون وهو نوع من السكاكين وليس هو السكين، يزعمون أن هذه الحديدة التي يحملها تدفعونها عنه الشياطين أي الشفرة. وكذلك أيضا النفساء يقول تحمل شرمة، وهي شرمة المقصود بالشرمة وهو المنجل المقطوع الذي يحصد به الزرع. كذلك أيضا النفساء تحمل شرمة تزعم بأنها تمنع ولدها من الشياطين. وكان بعض الناس يتعلق عظم نسر وهو نوع من أنواع السقور، وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع أي شيء من أجزائه، وبعضهم يتعلق عين الذئب كما يفعلون بعض الناس الآن، يعلقون العيون إما في قلادة وإما في سيارة عيون زرقاء، هذه كلها من التمام الشركية. وبعضهم يتعلق عين الذئب، وكذلك أيضا يعلقون على الجمل الكبير، يعلقون عليه سبعة من أنواع من أعواد السداد وهو نوع من الأشجار. وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس يكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه، أي هذه الأشياء التي علقها تحميه من العين أو الجن أو المرض أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، والودع سيأتي الحديث أنها الأصداف التي تخرج من البحر. الودع وتعلق الودع نعم. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله إذا كان قصده الشرك الأكبر والأصغر. وبالجملة يقول الشيخ رحمه الله: فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، وهذا يرجع إلى نيته. فإن كان يقصد أنها تنفع أو تضر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإن كان يقصد أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه فإنها والشافي هو الله والمعافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر. يعني إذا أزلت من إنسان شيء في يده أو في رقبته، تمام، أو في سيارته، ثم تغير وجهه وتوقع الهلاك أو توقع المرض وخاف ومن هذا وأمثاله، فهذا يدل على أنه من الشرك الأكبر، وأنه أن قلبه معلق بذلك الشيء المعلق، واعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي والواقي، فإنه يكون في حقه شركا أصغر، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ: الودع وصدف يخرج من البحر، يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة ويلعب به الأطفال، ويكون فإذا اتخذ للزينة الصدف أو غيره فإن هذا لا شيء فيه، أما إذا كان يقصد به الشرك، يقصد به دفع العين أو دفع الجن أو دفع السحر أو نحو ذلك، فإن كان سببا فهذا الشرك أصغر، وإن كان يعتقد فيه دون الله هذا الشرك الأكبر، ويكون شركا إذا كان يعلق معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبال فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. قوله: فلا ودع الله له، أي فلا تركه، أي في راحة وسعادة، بل يعاجله بالعقوبة، هكذا فيما يظهر، يعني دعاء عليه. من تعلق هذه الأشياء من شركا من باب الشرك فلا جعله الله في دعة وراحة في حياته. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي خيط من أجل أن يدفع الحمى أو يزيل الحمى، يرفع الحمى، فقطعه، أي قطع حذيفة، وقال وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال شيخنا النجم رحمه الله: قوله في يدي خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقى فيه أو يرقي فيه، أي يقرأ فيه، ويعقد، أي العقد، يقرؤون شيئا من القرآن وأحيانا من غيره، ويربط بسبع ربطات، ثم يقولون هذا يدفع العين عنه المرض أو الحمى أو ما أشبه ذلك. وقد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك، علما بأن قطع العزيمة أي التميمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون الله نصيحة، من دون نصيحة صاحبه، يعني الشاهد أنه لا يجوز تعليق الخيط من أجل الحمى، دفع الحمى عنه أو رفعها عنه، لأن الخيط لا مثله لا يزيل الحمى، وإنما يزيل مثله الأدوية الشرعية، الأدوية الشرعية أو الأدوية الطبية. قد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك، علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة صاحبه وإقناعه بأنه لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، هذا إنما يكون ممن له سلطة. يعني إذا رأيت على الإنسان شيء من التمائم فلا تبادره بالقطع، تغير المنكر باليد، لأنه قد يترتب على ذلك مفسد أعظم، وإنما تنصحه، يقول الشيخ، وإنما تنصحه وترشده بأن يا أخ في صدى يا أخوة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: هذا إنما يكون ممن له سلطة، يعني عندما يريد أن يغير الإنسان شيء من الشرك على غيره أو شيء من المعاصي على غيره فينصحه أولا، وهو بدوره يزيل ذلك المنكر عن نفسه أو عن غيره. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة عن الرجل من دون رضاه، لأنه كان في ذلك الوقت هو ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة لما قطع كان هو أمير المدائن، يعني كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. يقول: فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر والمشرع، فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع كل من رأينا عليه شيئا من ذلك رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ، بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر وللرجل في أهل بيته. أما من عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره أي باللسان بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته، وإلا فلا تفعل، لأنه قد يترتب عليه مفسدة عظمى. والإخوة، كان في ذلك، كان في قطع، في إنكار المنكر وقطع التمائم الشركية من الحلق والخيوط وغيرها من أجر، كما سيأتي الحديث في حديث سعيد بن جبير الذي رواه ابن أبي شيبة: من قطع تميمة من إنسان كان كعادل رقبة. وصح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العتق: من عتق رقبة، من عتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو عضوا منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن فضل إنكار الشرك وإبعاده أعظم من عتق الرقاب، أعظم من عتق الرقاب، لأنه فيه إنقاذ للإنسان من النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي الذي أسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد شريف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب السادس: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس في كتاب التوحيد. أيها الإخوة، لبس الحلقة والخيط ونحوها إن كانت من باب التشبه بالكفار فهي معصية أو كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كانت من أجل سبب من أجل كونها سبب لرفع البلاء أو دفعه، واعتقاد أن الشافي هو الله عز وجل أو النافع هو الله عز وجل والضار هو الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأصغر. أما إن كان يعتقد فيها، أي في هذه الحلق والخيوط ونحوها، أنها تنفع أو تضر بنفسها دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. فأقصد يعني بلبس الحلقة والخيط ونحوها من باب التشبه بالكفار ما يفعله الشباب الآن من باب التقليد، خاصة الذين يتشبهون بأهل الكرة ونحو ذلك بلبس بعض الأساور في الرقاب أو في الأيدي، فإن هذا معصية كبيرة من الكبائر، كونه يتشبه بالكافر. وإن كان كما تقدم جعلها سببا لرفع البلاء أو دفع البلاء مع اعتقاده الجازم أن هذه مجرد أسباب والنافع والضار هو الله عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر، وإن كانت وكان فيها اعتقاد وأنها تنفع وتضر بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر المخيم للإسلام. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقبلها: وأما من علق الحلق لأمر مباح كتعليق المرأة على رقبتها أو يدها من أساور الذهب أو نحو ذلك للزينة فهذا لا شيء فيه إلا يا أخ أقفل المايك أو علقت الساعة بواسطة هذا الصندل المصنوع من جلد أو نحوه فإن هذا لا شيء لأن القصد مباح. يقول الإمام أحمد عبد الله رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وعن عمران بن حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أو صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ورواه بنحوه أيضا عن أبي عامر الخراز عن الحسن. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لهذا الباب من باب كتاب التوحيد: الرفع يكون بعد وجود البلاء، بعد وجود العين أو المس أو السعر أو المرض أو نحو ذلك، والدفع يكون قبل وجوده أي وجود العين أو المس أو السحر أو نحو ذلك. كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير. فمن بنى بيتا، وهذا ما كان عليه الناس قديما، ومن بنى بيتا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرق فيه دما، أي أرق دما للجن، اذبح دابة وانوي بذبحك لها لا لله عز وجل تقربا إلى ذلك الجن أو أولئك الجن حتى ما تؤذيك. فإن صدق هذا الكلام وأراق دما للجن ولو كان دم عصفور، يعني ولو كان شيء يسير من الطيور أو ديك، أو أراقه لاسترضاء الجن أو الناس، كما يقول الشيخ في بعض المواضع، يعني إذا حصل خصومة بين قبيلتين أو بين شخصين فيأتون إلى صاحب الحق مثلا ويريدون رضاه فيذبحون تلك الدواب أمامه تقربا إلى صاحب ذلك الحق، فإن هذا يقول الشيخ رحمه الله هذا من الشرك الأكبر. كما حصل، يقول شيخنا رحمه الله، كما حصل أن قوما ممن قبلنا، أيها الأخوة شوشون علينا يا أخوة، أقفلوا المايكات. كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس، فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب، أي يذبح، إلا ويقرب لهم، إلا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا، أي شيئا من الدماء، ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا فمن قرب له أي ذبح له أي ذلك السنم ولو ذبابا خلوا سبيله أي تركوه بدون قتل. ومن لم يقرب له شيئا إلى ذلك السنم قتلوه. ومر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا أي من القتل، لكنه استوجب النار جزاء على ما فعل. شيخنا رحمه الله في بعض مواضعه يقول أنه لا يعذر أحد بالإكراه في الفعل، وإنما يعذر بالإكراه في القول. فهنا لم يعذر هذا الذي قرب لذلك الصنم، لأنه استحل فعل الذبح لذلك الصنم، لكنه استوجب النار جزاء على ما فعل. والآخر قال لم أكن ليقرب لأحد دون الله شيئا فضربوا عنقه فدخل الجنة، لأنه مات على التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله: فيا عبد الله كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بمرض أو نحو ذلك، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة غنى أو صحة أو غير ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ معنى هذه الآية يقول الشيخ رحمه الله: قل لهم يا محمد أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها، إن أرادني الله بضر أي بضر يصيبني، هل هذه الآلهة تقدر على كشفه أي كشف ذلك الضر؟ الجواب أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله عز وجل، ولا تقدر على منع الرحمة أي سد الرحمة التي تنزل على العبد أو غيره من آثار فضل الله ورحمته، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدني بها ربي أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ وهذا يستفاد، يقول شيخنا النجم رحمه الله، يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات، أي لا تقدر على النفع ولا تقدر على دفع الضر، فهي لا تملك رفع الضر ولا تملك دفعه، ولا تستطيع كذلك جلب النفع لمن دعاها تقرب إليها أو منع الرحمة عمن أراد الله عز وجل أن يرحمه. ثم قال: فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله به، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله به. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. قلت: نفى الله عن المعبودات الباطلة الخلق والإيجاد، كما نفى عنهم جلب النفع ودفع الضر ولو اجتمع من بأقطارها من بأقطار الأرض، وهذا يدل على عجز الآلهة وهي الطالبة ولو بأبسط الأشياء وهي الذباب وهي المطلوبة، ولو من أبسط الأشياء وهي الذباب وهي المطلوبة، فكيف بما هو أعظم منها خلقة، أي أعظم خلقة من الذباب، أعظم منها خلقة وصفات، والله أعلم بالمراد. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده، أي في يد ذلك الرجل، حلقة من صفر أو صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي من المرض. وقيل أن هذا المرض هو مرض يأخذ بعضد الرجل، وقيل أنه يأخذ بمنكبه، ولا يستطيع الإنسان معه تحريك ذراعه إلا بألم شديد أو بصعوبة، هذه الواهنة. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي أنها تقيه من الواهنة أو من المرض، إما أنها تدفع عنه أو أنها ترفع عنه ذلك المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها ابعدها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه مثلها لا يعالج به ذلك المرض، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه وقع في الشرك. يقول الشيخ رحمه الله: مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، سواء كان من صفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك، كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، ويبقى المؤمن مرتبطا بربه سبحانه وتعالى غير ملتفت لأحد سواه، وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد، لأنه أساسها وقاعدتها. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة، والتميمة هي ما يعلق على رقبة أو يد أو بطن أو أي جزء من أجزاء الإنسان من خرز أو نحو ذلك، ومقصود بها الحروز، ويقصد من وراء ذلك حماية النفس، أي يقصد بالتمائم حماية النفس من العين أو من الجن أو السحر أو نحو ذلك، فهذه هي المقصود بها التميمة الشركية. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. سيأتي حديث عن معنى الودعة، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول الشيخ رحمه الله: عقبة بن عامر بن عمر الجهني رضي الله عنه صحابي مشهور فاضل، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن. قول: من تعلق تميمة، أي علقها عليه أو على غيره، علقها على نفسه أو على غيره من طفل أو غيره أو دابة، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، يعني يرى أنها تنفع دون الله، أو أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه. فمن كانت هذه عقيدته فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له ما قصد، أي من قضاء حاجته التي من أجلها علقت التميمة، فلا أتم الله له، أي لا أتم له ما قصد، دعاء عليه بنقيض قصده، وأن الله لا يتم له أمره. ودعاه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلب متعلق من الاعتماد على غير الله، وهي التميمة، في جلب النفع أو دفع الضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك أي شيء المعلق. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة، فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنها تدفع عنه الشر والأذى، وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمة، فإذا حاولت إزالتها عنه ظن بأنك ألقيته إلى الموت، وهذا يدل على شركه وتعلقه بذلك الشيء المعلق. وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين أو يصرف عنها الجن. يقول: فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين، الشيخ مولود في عام 1346 هجرية، فقد أدرك أشياء مما كان عليها أجداده من أمور الجاهلية، وجاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي فتح الله على يديه، فأنقذ الله عز وجل بسببه أمما من الناس كانوا على شرك وباطل، رحمه الله رحمة الأبرار، وهكذا غيره من أهل العلم في كل مكان. فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين يحمل شفرة، الشفرة المقصود بها التي تذبح بها الدابة، الخروف أو نحوه، أي سكينا يزعمون وهو نوع من السكاكين وليس هو السكين، يزعمون أن هذه الحديدة التي يحملها تدفعونها عنه الشياطين أي الشفرة. وكذلك أيضا النفساء يقول تحمل شرمة، وهي شرمة المقصود بالشرمة وهو المنجل المقطوع الذي يحصد به الزرع. كذلك أيضا النفساء تحمل شرمة تزعم بأنها تمنع ولدها من الشياطين. وكان بعض الناس يتعلق عظم نسر وهو نوع من أنواع السقور، وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع أي شيء من أجزائه، وبعضهم يتعلق عين الذئب كما يفعلون بعض الناس الآن، يعلقون العيون إما في قلادة وإما في سيارة عيون زرقاء، هذه كلها من التمام الشركية. وبعضهم يتعلق عين الذئب، وكذلك أيضا يعلقون على الجمل الكبير يعلقون عليه سبعة من أنواع من أعواد السداد وهو نوع من الأشجار. وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس يكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه، أي هذه الأشياء التي علقها تحميه من العين أو الجن أو المرض أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط. والودع سيأتي الحديث أنها الأصداف التي تخرج من البحر. الودع وتعلق الودع نعم. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله إذا كان قصده الشرك الأكبر والأصغر. وبالجملة يقول الشيخ رحمه الله: فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، وهذا يرجع إلى نيته. فإن كان يقصد أنها تنفع أو تضر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإن كان يقصد أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه فإنها والشافي هو الله والمعافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك فإن هذا يعد من الشرك الأكبر. يعني إذا أزلت من إنسان شيء في يده أو في رقبته تمام أو في سيارته ثم تغير وجهه وتوقع الهلاك أو توقع المرض وخاف ومن هذا وأمثاله، فهذا يدل على أنه من الشرك الأكبر وأنه أن قلبه معلق بذلك الشيء المعلق، واعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي والواقي فإنه يكون في حقه شركا أصغر والله تعالى أعلم. وقال الشيخ: الودع وصدف يخرج من البحر يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة ويلعب به الأطفال ويكون، فإذا اتخذ للزينة الصدف أو غيره فإن هذا لا شيء فيه، أما إذا كان يقصد به الشرك يقصد به دفع العين أو دفع الجن أو دفع السحر أو نحو ذلك فإن كان سببا فهذا الشرك أصغر، وإن كان يعتقد فيه دون الله هذا الشرك الأكبر، ويكون شركا إذا كان يعلق معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبال فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. قوله: فلا ودع الله له أي فلا تركه أي في راحة وسعادة، بل يعاجله بالعقوبة هكذا فيما يظهر، يعني دعاء عليه. من تعلق هذه الأشياء من شركا من باب الشرك فلا جعله الله في دعة وراحة في حياته. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي خيط من أجل أن يدفع الحمى أو يزيل الحمى يرفع الحمى، فقطعه أي قطع حذيفة وقال وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال شيخنا النجم رحمه الله: قوله في يدي خيط من الحمى. كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقى فيه أو يرقي فيه أي يقرأ فيه ويعقد أي العقد يقرؤون شيئا من القرآن وأحيانا من غيره ويربط بسبع ربطات ثم يقولون هذا يدفع عنه المرض أو الحمى أو ما أشبه ذلك. وقد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك علما بأن قطع العزيمة أي التميمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون الله نصيحة من دون نصيحة صاحبه. يعني الشاهد أنه لا يجوز تعليق الخيط من أجل الحمى دفع الحمى عنه أو رفعها عنه، لأن الخيط لا مثله لا يزيل الحمى، وإنما يزيل مثله الأدوية الشرعية الأدوية الشرعية أو الأدوية الطبية. قد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة صاحبه وإقناعه بأنه لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، هذا إنما يكون ممن له سلطة. يعني إذا رأيت على الإنسان شيء من التمائم فلا تبادره بالقطع، تغير المنكر باليد، لأنه قد يترتب على ذلك مفسد أعظم. وإنما تنصحه، يقول الشيخ، وإنما تنصحه وترشده بأن يا أخ في صدى يا أخوة، يقول شيخنا النجيم رحمه الله هذا إنما يكون ممن له سلطة. يعني عندما يريد أن يغير الإنسان شيء من الشرك على غيره أو شيء من المعاصي على غيره فينصحه أولا، وهو بدوره يزيل ذلك المنكر عن نفسه أو عن غيره. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة عن الرجل من دون رضاه، لأنه كان في ذلك الوقت هو ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة لما قطع كان هو أمير المدائن، يعني كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. يقول فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر والمشرع، فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع كل من رأينا عليه شيئا من ذلك رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ، بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر وللرجل في أهل بيته. أما من عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره أي باللسان بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته، وإلا فلا تفعل لأنه قد يترتب عليه مفسدة عظمى. والإخوة كان في ذلك، كان في قطع في إنكار المنكر وقطع التمائم الشركية من الحلق والخيوط وغيرها من أجر، كما سيأتي الحديث في حديث سعيد بن جبير الذي رواه ابن أبي شيبة: من قطع تميمة من إنسان كان كعادل رقبة. وصحح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العتق: من عتق رقبة رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو عضوا منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن فضل إنكار الشرك وإبعاده أعظم من عتق الرقاب، أعظم من عتق الرقاب، لأنه فيه إنقاذ للإنسان من النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي الذي أسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع. والعمل الصالح وحسن الخاتم والمآل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.